من فقه الميسر عاملا في الشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وهدى وتقى، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من طلاب العلم وطالبات العلم في هذه الحلقة الثانية والمجلس الثاني من مجالس الفقه في أكاديمية زاد العلمية في دورتها الثانية، والتي نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه المجالس وأن يجعلها مجالس مباركة نافعة لنا في الدنيا والآخرة. كنا قد تحدثنا في الحلقة الأولى عن أحكام الطهارة وعن أقسام الطهارة، وبينا أن الطهارة تنقسم إلى قسمين، فطهارة حسية وطهارة معنوية. وقلنا بأن الفقهاء رحمهم الله يتحدثون عن الطهارة المعنوية، وقلنا بأن الفقهاء رحمهم الله يتحدثون عن الطهارة الحسية، والتي هي تنقسم إلى قسمين: ارتفاع للحدث وزوال للخبث. فالحدث وصف يقوم بالبدن يمنع استباحة الصلاة وما تشترط له الطهارة، والخبث هو شيء حسي إما أن يوجد على البدن وإما أن يكون على الثوب وإما أن يكون هذا الخبث على البقعة التي يصلي عليها المصلي، فيجب إزالة الخبث، وكذلك يجب على المصلي إذا أراد الصلاة أن يرفع الحدث. هذا الحدث بأي شيء يرتفع، والخبث كذلك بأي شيء يرتفع في الأصل. الأصل أن الحدث والخبث يحتاجان إلى الماء، فالحدث لا يرتفع إلا بالماء إلا في أحوال معينة يشرع فيها التيمم، كما سيأتي في بابه إن شاء الله. نبين أن المسلم إن لم يجد الماء أو شق عليه استعمال الماء وكان يضر به له أن يتيمم، أما إذا كان استعمال الماء لا ضار فيه على المسلم والماء موجود عنده فإن الواجب عليه أن يرفع الحدث بالماء. وكذلك زوال الخبث، فإن زوال الخبث الأصل فيه أن يكون بالماء، ولذلك دخل عربي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال في طائفة المسجد أي في ناحيته فزجره الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإنكار عليه، وذلك لا لإقرار الأعرابي على عمله، ولكن لأن مفسدة البول هي أخف من مفسدة الإنكار، إذ إن الإنكار عليه قد يؤدي إلى انتشار البول في المسجد، وقد يؤدي كذلك إلى الضرر بهذا الأعرابي. فلما فرغ الأعرابي من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، فبادر عليه الصلاة والسلام بإزالة النجاسة بالماء. وهكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الحائض إذا أصاب دم الحيض ثوبها أن تغسله بالماء. فالأصل في رفع الأحداث وزوال الأخباث أن يكون في الماء، ولذلك فإن العلماء رحمهم الله عقدوا فصلا يتكلمون فيه عن أحكام المياه، فيحتاج المسلم أن يعرف أنواع المياه. فقسم العلماء رحمهم الله المياه إلى قسمين، فقالوا: ينقسم الماء في الجملة إلى قسمين. القسم الأول الماء الطهور، والقسم الثاني الماء النجس. فعندنا ماء طهور وعندنا ماء نجس. وفي هذا الدرس إن شاء الله سنتحدث عن أحكام الماء الطهور. ما هو هذا الماء الطهور؟ وكيف أعرف أن هذا الماء طهور؟ وإذا حصل تغير للماء هل يسلبه الطهورية؟ متى يخرج هذا الماء عن وصف الطهورية؟ الأصل في المياه أنها طاهرة، ولذلك فإن الماء الباقي على أصل خلقته هو الماء الطهور. فالماء الطهور إذا أردنا أن نعرفه نقول هو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، ولم يختلط بنجاسة فتغير طعمه أو لونه أو ريحه. فالماء الباقي على أصل خلقته إما حقيقة وإما حكما، فإن الماء ربما يبقى على أصل خلقته حقيقة من برودة أو حرارة، كالماء الذي نزل من السماء، والماء وكالماء الذي نبع من الأرض. فإن ماء العيون ماء باق على أصل خلقته، وهكذا ماء الأمطار هو ماء باق على أصل الخلقة. فهذا الماء لا شك ولا ريب أنه ماء طهور، وهكذا ماء الأنهار. يسأل سائل: وماء البحر هل هو ماء طهور؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ويستشكل بعض الناس ماء البحر ويقولون بأن ماء البحر فيه ملوحة، فهل هذه الملوحة تسلبه الطهورية؟ قال عمر رضي الله عنه: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، لأن ماء البحر باق على أصل خلقته حقيقة. إذن ماء البحار وماء الأنهار وماء الأمطار هو ماء طهور. لماذا؟ لأنه باق على أصل الخلقة. فيا طالب العلم ويا طالبة العلم، اضبطوا هذا الأصل واعرفوه، وهو أن الماء إذا بقي على أصل خلقته ماء طهور. هذا الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. ومن هنا قال علماء رحمهم الله بأن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة، وهذا هو الماء الباقي على أصل خلقته حقيقة. وربما كان الماء باق على أصل خلقته حكما. ما معنى بقاء الماء على أصل خلقته حكما؟ عرفنا ما هو الماء الباقي، ما هو الماء الباقي على أصل خلقته حقيقة. ونتعرف على الماء الباقي على أصل خلقته حكما بعد الفاصل إن شاء الله.
بشرى نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء، حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه، وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد وعدنا أن نتحدث عن الماء الباقي على أصل خلقته حكما، وقلنا بأن الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته إما حقيقة وإما حكما، وعرفنا ما هو الماء الباقي على أصل خلقته حقيقة. فما هو الماء الباقي على أصل خلقته حكما؟ نقصد بالماء الباقي على أصل خلقته حكما هو الماء الذي قد تغير تغيرا يعفى عنه، وهذا التغير الذي يعفى عنه هو التغير الذي يشق صون الماء عنه. فربما تغير الماء بورق الشجر الذي يسقط فيه، هذه بركة ماء، وحول هذه البركة عدد من الأشجار، فإن ورق الشجر يسقط في هذه البركة، فإذا سقط ورق الأشجار في هذه البركة فإن هذا الورق يشق التحرز من سقوطه في هذا الماء. من سيمكث عند هذا الماء ويرد الورق عن السقوط؟ لذلك قال علماء رحمهم الله: الورق الذي يسقط في الماء ويشق صون الماء عنه لا يسلب عنه الطهورية. وهكذا ربما يتغير الماء بطول مكثه، إذا بقي الماء مدة في قربة فإن هذا الماء سيأخذ طعما مختلفا، ويأخذ هذا الطعم من هذه القربة، فهل هذا الطعم يسلبه الطهورية؟ لا، وذلك لأنه تغير بسبب طول المكث، وهذا الماء الذي تغير بطول مكثه هو باق على أصل خلقته حكما وليس حقيقة. وكذلك إذا كان هذا الماء متغيرا بما يعثر ويشق صون الماء عنه كالطحلب الذي ينبت في الماء وفي البرك، لا يمكن لصاحب بركة أن يتخلص من هذا الطحلب، فإذا نبتت هذه الأعشاب في هذا الماء هل تسلبه الطهورية؟ قال علماء رحمهم الله: لا يسلب الطهورية، فهو ماء طهور باق على أصل خلقته حكما. إذن نستطيع القول يا طالب العلم ويا طالبة العلم أن الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته حقيقة، أي لم يتغير بشيء من الطاهرات، هذا الماء لم يتغير بطاهر ولا بنجس، كماء البحر وماء المطر وماء الأنهار وماء الآبار، فإنه ماء باق على أصل خلقته حقيقة. وربما كان الطهور مازجه شيء وخالطه شيء يشق صون الماء عنه، فهذا المخالط الذي يشق صون الماء عنه لا يسلبه الطهورية، فيصح الوضوء بالماء الذي سقط فيه ورق الشجر. أرأيتم الميت بماذا يغسل؟ قال صلى الله عليه وسلم لمغسلات ابنته: اغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المغسلات أن يغسلنها بالماء والسدر، وهذا السدر يخالط الماء، فلو كانت مخالطة السدر للماء تسلبه الطهورية لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت بالماء والسدر. والماء الطهور له ثلاث أحوال إذا خالطه غيره: الحالة الأولى أن يخالط هذا الماء شيء من الطاهرات ولم يتغير الماء بسبب هذه المخالطة، لم يتغير طعمه ولا ريحه، فهذا الماء باق على أصل خلقته، لأنه ماء باق على إطلاقه، هذا ماء كثير وقعت فيه ورقة من الشجر، فهذه الورقة لا تغير لون الماء ولا تغير طعمه ولا تغير ريحه، فهو ماء طهور باق على أصل خلقته حقيقة أم حكما؟ باق على أصل خلقته حكما، لأنه خالطه غيره. وهكذا لو كان لدينا ماء كثير ووضعنا قطرة من ليمون، هذا ترمس ماء، ووضعنا في هذا الترمس قطرة من ليمون، لم تؤثر هذه القطرة بطعمه ولا بلونه ولا بريحه، فإن هذا الماء يكون ماء طهورا لأن هذه القطرة لم تغيره، وهذا لا إشكال فيه. والحالة الثانية مما يخالط الماء: إذا خالط الماء الطهور شيء من الطاهرات لكن هذا الطاهر غير الماء حتى أخرج هذا الماء عن اسم الماء المطلق، كان يجعل في الماء شايا، فإذا ألقى المرء في كوب من الشاي قطعة فإذا ألقى المرء في كوب من الماء شيئا من الشاي فإن لون الماء يتغير، وليس فقط يتغير لونه وطعمه، بل إن هذا الماء يتغير اسمه، فلا يعد ماء طهورا، بل إنك لو قلت لابنك ائتني بكأس ماء وجاءك بكوب من الشاي وقالك يا أبتا هذا ماء طهور وضع فيه شيء من الشاي لعاتبته وقلت له لم تمتثل أمري، لأن هذا الماء بعد إضافة الشاي لا يسمى ماء ولا يعتبر ماء. من هنا قال العلماء رحمهم الله: إذا خالط الماء شيء من الطاهرات وسلبه اسم الماء المطلق فإنه يخرج عن صحة التطهر به ولا يبقى ماء طهورا، فإنه يكون شايا أو يكون مرقا، هذا ماء كثير وضعنا فيه لحما وبصلا وأدما أصبح هذا الماء مرقا أصبح إداما، هل يسمى في عرف الناس وفي إطلاقهم ماء؟ لا. لذلك إذا خالط الماء شيء من الطاهرات وغلب على اسمه فإنه يسلبه الطهورية، هذا ماء وضعنا عليه شيئا من التوت فإنه يصبح عصير توت ولا يبقى ماء طهورا لأنه سلب الاسم. إذن نستطيع أن نقول بأن الماء إذا خولط بغيره إما أن يخالطه طاهر لا يواسر فيه، فإن لم يواسر هذا الطاهر فقطرة من ليمون أو ورقة من شجر فإن الماء طهور، وإما أن يخالطه شيء يسلبه اسمه كالشاي والمرق فهذا لا يسمى ماء، كماء الورد مثلا، ماء الورد لا يسمى ماء إنما هو ماء ورد، فإذا خالطه شيء سلبه اسمه لا يصح التطهر به. ويبقى عندنا حال ثالثة نتحدث عنها إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
سعيان لا يغني أحدهما عن الآخر، السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق، وطلب العلم لا يتعارض مع العمل، فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء؟ فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملكا نبيا، وهذا يدل على فضل الحرفة، ولا يتعلل صاحب الصنعة بضيق الوقت، فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على 7000 صفحة أي 15 مجلدا في العام الواحد. وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن، والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال، والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج. فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل، وكنا قد وعدنا أن نتحدث عن الحالة الثالثة من أحوال الماء، وقد ذكرنا أن الماء الطهور إذا خالطه طاهر فإن له 3 أحوال. الحالة الأولى أن لا يتغير هذا الماء، لا يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بهذا المخالط، فإن هذا الماء يبقى على أصل طهوريته. والحالة الثانية إذا خالطه طاهر فسلبه اسم الماء المطلق فيصبح عصيرا أو مرقا أو يسمى ماء ورد أو ماء كادي، فهذا لا يصح التطهر به، لا يصح التطهر به، ويسمى باسمه الذي تحول إليه، يسمى عصيرا، يسمى مرقا، يسمى شايا، هكذا يصرفه الناس. وهذه الحالة الثانية من أحوال تغير الماء الطهور. الحالة الثالثة أن يتغير الماء الطهور بشيء من الطاهرات، لكن هذا الطاهر لا يخرج الماء عن اسمه المطلق، كالماء الذي خالطه صابون فتغير لونه، وكالماء الذي يغسل فيه بعض الأواني. لو أتى المرء مثلا بإناء من ماء وأصبح يغسل في هذا الإناء أكواب الشاي وفناجيل القهوة، فإن هذا الماء يتغير لونه إلى الكدرة، فهل هذه الكدرة سلبت اسم الماء المطلق؟ لا، ما زال هذا الماء يسمى ماء، لكنه ماء متغير، متغير اللون، بسبب القهوة والشاي، ليس كالحالة الثانية. في الحالة الثانية لما وضعنا في الماء شايا أو قهوة كثيرة تغير الاسم فأصبح يسمى شايا ويسمى قهوة. أما في الحالة الثالثة فهذا قليل من القهوة وقليل من الشاي، قد اختلط بهذا الماء ولم يسلب الماء اسمه المطلق، فهل يبقى هذا الماء ماء طهورا؟ مثال ثاني، إذا خالط الماء صابون فإن هذا الماء لا يسلب الاسم المطلق، لكنه لا يسلب الاسم المطلق لكنه يكون متغيرا بهذا الصابون، فهل يصح التطهر بهذا الماء؟ لو أخذنا ترمس ماء مثلا ووضعنا فيه ماء الكادي وماء الورد فإن الناس يطيبون الماء بماء الكادي وماء الورد، فهل هذا الماء الذي طيب بماء الكادي وماء الورد يصح التطهر به؟ نلاحظ أن الشاي والصابون وماء الكادي قد خالطت الماء لكنها لم تسلب الماء اسمه المطلق، فهل هذا الماء يصح التطهر به؟ هذه المسألة وهذه الحالة محل خلاف عند الفقهاء رحمهم الله. فمن أهل العلم من يرى أن هذا الماء الذي تغير بالطاهرات لكنه لم يسلب الاسم المطلق جاز التطهر به لأنه ما زال يسمى ماء، والله عز وجل قد قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فلم يأذن الله عز وجل لعبد أن يترك الماء إلى التيمم إلا عند فقد الماء. وهذا الرجل أو هذه المرأة اللذان وجدا هذا الماء الذي خالطه شيء من الصابون نسألهم هل هذا ماء؟ يقولون نعم. نقولهم لما لا تتطهرون به؟ يقولون بأنه ماء طاهر. نقولهم من أين أسميتموه ماء طاهرا؟ قالوا لأنه تغير بالطاهرات. نقولهم من أخبركم أن المتغير بالطاهرات يخرج عن الطهورية؟ فالله عز وجل قد قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا الماء ما زال يوصف بهذا الوصف وما زال يسمى بالماء. ولذلك ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله واختاره جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، ماء طهور وماء نجس كما بيناه في أول لقاء، وأنه لا وجود للقسم الثالث وهو الماء الطاهر، وذلك ظاهر في الأدلة، فإنه كما تقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم مغسلات ابنته أن يجعلن مع الماء سدرا، وهذا السدر يخالط الماء ويغير لونه، ومع ذلك جاز التطهر به وغسل به الميت. وقال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر وكفنه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل هذا الميت بالماء والسدر، فلو كان السدر إذا خالط الماء سلبه الطهورية لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت بالماء والسدر. وكذلك مر معنا أن ماء البحر ماء يصح التطهر به مع أن ماء البحر مالح، ولذلك من قال بأن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام احتاج أن يجيب عن ماء البحر، فقال بأن الماء إذا ملح وأصبح مالحا بملح بحري لا يسلب الطهورية، وإذا ملح وخالطه ملح معدني سلب الطهورية، وهذا تفريق يحتاج إلى دليل. فإن الملوحة لم تسلب الماء اسمه المطلق، ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم التطهر بماء البحر، وأخبر الصحابة رضي الله عنهم بأن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب، إذا توضأ امرئ بماء وغسل أعضاء بدنه ثم جمع هذا الماء، ماذا يسمى هذا الماء؟ الفقهاء رحمهم الله يسمون هذا الماء بالماء المستعمل، والمقصود بالماء المستعمل هو الذي استعمل لرفع حدث غسل به الوجه وغسلت به اليد، ثم جمع هذا الماء الساقط من الوجه واليدين في إناء. هذا الماء يسمى ماء مستعملا في رفع حدث إذا كان في غسلة أولى، وإذا كان في غسلة ثانية أو ثالثة أو لغسلة أولى ليست لرفع حدث إنما لتجديد الوضوء والطهارة، فإنها لا تكون مستعملة في رفع حدث، إنما هي مستعملة في طهارة مستحبة. فما حكم الوضوء، ما حكم الوضوء من هذا الماء الذي استعمل في رفع الحدث أو استعمل في طهارة مستحبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كاد الصحابة رضي الله عنهم أن يقتتلوا على وضوئه، ورش صلى الله عليه وسلم على جابر من الماء الذي توضأ به، فدل على أن هذا الماء يبقى على طهارته وكذلك يبقى على طهوريته، فإنه ما زال يسمى ماء. فيا طالب العلم ويا طالبة العلم، عقدة هذا الباب أن تنظروا في اسم الماء، إن بقي هذا الاسم فإن الطهارة بهذا الماء تصح، وإن سلب هذا الماء اسم الماء المطلق فإن الطهارة به لا تصح، فالماء المستعمل بقي اسمه ماء فجاز تطهر به. بهذه الحالة نكون قد أنهينا وختمنا أحوال الماء المتغير والذي قد تغير بالطاهرات وبينا أحكامه. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في فرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى.